بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمه فضل الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر المسائل والفوائد أو بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. ما زلنا في كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا الحديث اشتمل على بيان فضيلة الأذان وأن المؤذن يكتب له الأجر العظيم على قدر مدى صوته وما يصل إليه، وكل من سمع الأذان من جن أو إنس أو شيء إلا شهد لهذا المؤذن. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي استدل بها القائلون بفضل الأذان على الإمامة. ولعلي أذكر سبب هذا الحديث، لأن البخاري رحمه الله تعالى كما ذكرت يختصر ويقطع الأحاديث، وهو أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لأحد الصحابة، قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك أي الصحراء فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت أو مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله فخرجنا إلى خيبر هي مدينة تكون في شمال المدينة المنورة معروفة، وقولهم والخميس أي الجيش، سمي الجيش بالخميس لأن الجيش يقسم إلى أو يقسم إلى خمسة فرق. الوجه الثاني فيه فضيلة الأذان وأنه يحقن الدماء كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث فيه سنة وهي أن المستمع إلى الأذان من السنة أن يردد خلفه وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما صحت بذلك الأحاديث. وهنا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سمع المؤذن يؤذن فقال مثل قوله إلى نهاية أشهد أن محمد رسول الله، فلما قال المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعة يوم القيامة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يسمع النداء أي الأذان، وسمي الأذان نداء لأنه ينادى به. قوله الدعوة التامة يعني دعوة الإيمان والتوحيد والإخلاص فهي باقية إلى يوم القيامة. والصلاة القائمة يحتمل معنيين، إما أن يكون باعتبار ما سيأتي لأن ستقام الصلاة بعد الأذان يعني بعدما يدخل الوقت، وإما أن يراد بها قيامها يعني استمراريتها إلى يوم القيامة، استمرارية الصلاة فهي قائمة. قوله آتي محمدا الوسيلة، آتي محمدا يعني أعطي محمدا، أعطي محمد. الوسيلة هي ما يتوسل به إلى الشيء، والمقصود هنا المرتبة العالية والفضل الكبير للنبي عليه الصلاة والسلام. بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهذا ينتظم مع قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولأهل العلم كلام في هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في أشرف مقام يوم القيامة حلت له شفاعة أي وجبت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني في الحديث، الوجه الثاني اشتمل الحديث على سنة وهي الدعاء بعد سماع المؤذن، وهو هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر ما جاء في الحديث. والوجه الأخير فيه فضل وبيان من دعا بهذا الدعاء أنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
الحمد لله. طبعا هذه من المسائل الخلافية في بين العلماء، فمنهم من يرى أن سجود السهو يكون دائما قبل السلام، ومنهم من يرى أن سجود السهو دائما يكون بعد السلام، لكن القول الثالث هو الذي يظهر والله أعلم أنه الأقرب إلى الصواب، وهو أن المصلي إذا أخطأ في الصلاة بنقص فإنه يكون قبل السلام، وأما إذا كان زيادة فيكون بعد السلام، هذا الذي يظهر والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، معنا هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
يجزيكم الخير.
السيك والعافية، الله يبارك فيك. تفضل عبد الله تفضل نسمعك.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك عند الوعد دام عافيها ويثمرها، يعني سنها يعني إن شاء الله عود تقريبا 90 فوق 90، فهل ما تقدر تصوم؟ لا ما صامت بس أنا قلت أنا بصوم بصوم يعني ما تقدر. فهل يعني الصوم ولا تعطيك؟ ما تقدر الحمد لله.
إن شاء الله.
سؤال واحد. السؤال الثاني أنا الحمد لله رب العالمين سويت الصوم الاثنين والخميس وأيام اللي ضايع. لكن هذا الحين عشر الأخير بشعبان. هل الصوم أقوم من علي ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول الوالدة كبيرة في السن ولا تستطيع الصوم وهي تريد أن تصوم فيقول الشيخ هل تصوم أم تطعم؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان القادر على الصيام يجب عليه أن يصوم، وأما إذا مرض مرضا طارئا فإنه يعني يفطر ثم يقضي بعد ذلك، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كانت عاجزة عجزا كاملا والأطباء ينصحونها بعدم الصيام فلا يجوز لها أن تصوم، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والحمد لله جعل الله لها مخرجا وفرجا وهو البدل الإطعام، لقول تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فتنتقل إذا كانت عاجزة عجزا كاملا أو الأطباء منعوها تنتقل إلى الإطعام عن كل يوم مسكين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فيقول الآن في يعني انتصف شعبان ونحن في النصف الثاني منه، فيقول هل يجوز أن أصوم بقية الأيام يعني مع الاثنين والخميس باقي الأيام؟
الحمد لله الجواب نعم، دام أنك معتاد على صيام الاثنين والخميس تصوم. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم هذا ضعيف، ومن حسنه يكون المقصود لا تصوم تعمدا، يعني لمن لم يصم قبل أو لم تكن له عادة، بحيث أنه يأتي بعد منتصف شعبان ويصوم مخالفا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. أما الذي له عادة نعم يصوم الحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز الصلاة مع الزوجة جماعة في قيام الليل؟
الحمد لله الجواب نعم، لا بأس إذا اجتمع الزوجان وأحب أن يقوم الليل لا بأس، لكن ما يكون عادة مستمرة، فإذا كان أحيانا مثلا يحصل لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جماعة بعض الليالي، لكن ما ثبت أنه كان يصلي بأهله جماعة، فلما كان هناك لها أصل يجوز على ألا يتخذ الإنسان هذا عادة.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل القرآن كله رقية أو هناك آيات محددة ومعينة للرقية وما هي هذه الآيات؟
الحمد لله طبعا لا شك بأن القرآن جعله الله عز وجل شفاء، قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولكن هناك آيات يعني جاء النص على أنها رقية مثل سورة الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم سماها رقية، كذلك القواقل الأخيرة الثلاثة هذه أيضا رقية يعتني بها الإنسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لنا ملتزم بالدعاء ولله الحمد وأطلب من الله تفريج همي في أمر ويقول مفوض أمري إلى الله وأرتاح في الدعاء، وتقول لزوجتي لابد أن تأخذ بالأسباب الدنيوية مع الدعاء، وأقول لها بأن الدعاء هو من أعظم الأسباب وأن توكلي على الله عز وجل يكفيني وأن الله سبحانه سيهيئ لي الأسباب الدنيوية، هل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله هذا الكلام اشتمل على خطأ وصواب، أما الصواب فنعم التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، هذا هو الإيمان والتوحيد وهذا هو عليه مدار الأمر، لكن قضية عدم بذل الأسباب هذا حقيقة مخالف للشرع والعقل، فالله جل وعلا خلق كل شيء، خلق الأشياء وجعل لها أسبابا، فمن أراد الولد تزوج، ومن أراد الشهادة درس، ومن أراد الثمر زرع، ومن أراد الحج والعمرة سافر، وكذلك من أراد الرزق يطلب الرزق، يذهب إلى السوق أو يطلب الوظيفة. أما أن يجلس في بيته ويقول مكتوب علي ومقدر ستأتيني، هذا لا شك بأنه خلل في فهم معنى التوحيد والإيمان والتوكل على الله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان يظاهر بين درعين عندما يدخل المعارك، يلبس درعين والناس تلبس درع واحد، ويعلم الناس بذل الأسباب. كان عليه الصلاة والسلام يسعى في السوق في طلب الرزق، ويحث أصحابه على طلب الرزق، ويحث أصحابه على الزواج. كل هذا من باب بذل الأسباب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو يعني حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟
الحمد لله، بالنسبة للمسألة هذه من المسائل التي اشتد حولها الخلاف، والسبب في ذلك أحاديث وردت في هذا الباب. والراجح من قول أهل العلم أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، هذا هو الراجح، لكن لا ينكر على من لا يقرأ، ولا ينكر على من يعني يفتي بعدم القراءة أو العكس كذلك، لأن هذه المسائل التي يسعها الخلاف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل عندما أعطي شخص يقول من زكاة مالي وهو لا يعلم أنها من مال الزكاة، فيقول هل أخبره بهذا الأمر أم تكفي نيتي فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة يخرجها الإنسان ويخبر الفقير بأنها زكاة، لأن هذا حق له، هذا حق له. وبالنسبة له إذا كان يرى بأنه قد يعني يحرج أو يعني يدخل في شيء من الأمور التي تمنعه من الأخذ لأنه متعفف، ما في بأس أنه لا يخبره، لكن بشرط أن يفهمه بأن هذه لن ترجع إليه، حتى لا يفهم بأن هذه قرض ولا هبة ولا شيء. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل نعم أو يقول لم أعق عن ابني، ويقول الآن أصبح عمره 3 أشهر، فيقول هل يجوز أن أعق عنه الآن؟
الحمد لله، نعم، الجواب نعم، حتى لو بلغ سنة أو سنتين إلى البلوغ، هذا كله محل للعقيقة ولله الحمد. لكن الأفضل أنك تبادر، بارك الله فيك، الأفضل أنك تبادر. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول يحضر إلينا بعض الأوقات طاقم لتدريب الموظفين. نعم، معنا مكالمة. بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر تفضل. الله يحفظك.
طال عمرك سؤال لفضيلة الشيخ. سؤال الأول، الحين احنا مثلا نصلي في المساجد وخاصة يوم الجمعة يعني، والحمد لله المساجد فيها مصاحف وهي الحمد لله متوفرة يعني، بس هي البعض يعني ويقرأ في المحمول في الهاتف عنده، أيهما أفضل يعني، يقرأ في القرآن في المصحف أو أنه يقرأ في المحمول نفس الشيء، ولا الأفضل يقرأ في المصحف؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، طال عمرك إذا كان أنا مؤمن من شخص لديه مال، لديه مال مبلغ يعني من المال، والشخص هذا مثلا ما تقول مش في وعيه صحيح يعني ينسى، والمال هذا عليه زكاة، عليه زكاة في نهاية السنة، والشخص هذا طبعا عنده عيال وعنده بنات، هل لي أنا أشاور أولاده وبناته في إخراج الزكاة أو أنا أقوم بإخراج الزكاة بدون ما أشاور حد فيه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك أبو بدر. تسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال أبو بدر. فضل الشيخ يقول ما حكم من يقرأ يعني قبل الخطبة قبل خطبة الجمعة فيقول يأتي للمسجد والمسجد به مصاحف لكنه يقرأ من الهاتف فيقول هل هذا الفعل صحيح وما الأفضل؟
الحمد لله لا شك بأن الفعل صحيح لأن المقصود القراءة سواء من المصحف أو التفسير أو الكمبيوتر أو الجوال المحمول لا حرج في ذلك لكن الأفضل الكلام يتعلق بالأفضلية الأفضل من المصحف لكن أحيانا بعض الناس يقول أنا عندي خدمة يعني في الهاتف وأضع علامات وممكن أنظر في التفسير بعض الآيات وأرى بأنه يعني في خشوع هذا ما في بأس لذلك ما ينكر على الشخص الذي يقرأ من المحمول لكن يقال له الأفضل. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول لديه مبلغ من المال أمانة لشخص يقول هذا الشخص كبير في السن وينسى فيقول الآن حال الحول على هذا المال والمال يعني بلغ النصاب فيقول هل أزكي المبلغ مباشرة أو أستشير أبناء هذا يعني الشخص الكبير في السن؟
الحمد لله إذا كنت أنت القائم على ماله والوصي عليه ولديك يعني ما يثبت من المحكمة فما في حاجة أنك تستشير وإنما توثق هذا أما إذا كنت متبرع والأولاد أخبروك بهذا نعم شاور الجميع وقل لهم سنخرج زكاة مال الوالد هذه السنة وهذا مقدارها كذا وكذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول يحضر إلينا بعض الأوقات الطاقم لتدريب الموظفين فتقوم الإدارة أو أحد الموظفين باستضافتهم لمأدبة غداء. يقول بعد يعني هذا الأمر يكون بعد انتهاء التدريب كضيافة لهم فهل تعتبر هذه من الرشوة وهل الأكل منها حلال أم التورع أفضل؟
الحمد لله هذه من جملة الأشياء التي يعني تمنح للإدارات أو الجهات هذه ليست رشوة بارك الله هذه تكريم وكرم واحتفاء ما له علاقة بقضية الرشوة وقضية الغلول هذا باب وهذا باب فلذلك تحضر وتأكل ولا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول إخراج الزكاة حولي في كل رمضان لكن يقول علي شيك بمبلغ من المال هل أحسبه مع الزكاة مع العلم يقول أن الشيك في شهر ثلاثة
الشيك عليه ولا له؟
يقول علي شيك
يعني مطالب الحمد لله الدين لا يمنع الزكاة أخي الفاضل فإذا كان عليك دين وسيصرف الشيك في شهر ثلاثة يعني قبل الحول فهذا لا يمنع الزكاة إلا إذا كان قبل الحول يعني وقت يخصم من حسابك فما تحسبه مع الزكاة أما إذا كان بعد الحول فنعم يدخل في الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.